ناظر وأنا لنصرك ناظر عجل فأنت القادر والمستجيب لمن دعا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج الذي نستنير فيه بأنوار الهداية الحسينية. كونوا معنا. روى الأربيلي في كتاب كشف الغمة، قال الإمام الحسين عليه السلام: من آتانا لم يعدم خصلة من أربع: آية محكمة، وقضية عادلة، وأخ مستفاد، ومجالسة العلماء. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام في كتاب الأمالي عن أبيه عن آبائه عن الحسين بن علي عليهم جميعا صلوات الله، وضمن حديث عن إحياء الإمام علي عليه السلام لسنة أخيه المصطفى صلى الله عليه وآله في القضاء العدل، قال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد، وإن علي عليه السلام قضى بذلك بالعراق. وروى المتقي الهندي من حفاظ أهل السنة في كتاب كنز العمال بسنده عن الحسين بن علي عليه السلام أنه قال: لا ينبغي لنفس مؤمنة أن ترى من يعصي الله فلا تنكر عليه. وروي عن الحلواني عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام أنه قال في بيان بركات شكر الله عز وجل، قال: شكرك لنعمة سالفة يقتضي نعمة آلفة. ونقل الشيخ باقر شريف القريشي في كتاب حياة الإمام الحسين عليه السلام أنه روي عن خامس أصحاب الكساء عليهم السلام أنه قال: خمس من لم تكن فيه لم يكن فيه كثير مستمتع: العقل والدين والأدب والحياء وحسن الخلق. وروي عن الطبرسي في كتاب ميزان الحكمة أن أمير المؤمنين قال للحسين عليه السلام: يا بني، ما الحلم؟ قال: كظم الغيظ وملك النفس. وجاء في كتاب بحار الأنوار عن الإمام العسكري عليه السلام أن الحسين عليه السلام قال في بيان بركات العبادة الصحيحة: من عبد الله حق عبادته أتاه الله فوق أمانيه وكفايته. وأخيرا روي عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام في كتاب مكارم الأخلاق أنه قال: بكاء العيون وخشية القلوب رحمة من الله. أعزائي المستمعين، إلى هنا تنتهي حلقة أخرى من برنامج من أنوار الخطاب الحسيني، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم ودمتم سالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من صفر عام 1443 هجري قمري، والمصادف للأول من شهر مهر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثالث والعشرين من أيلول سبتمبر عام 2021. في الأول من شهر مهر عام 1281 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثالث والعشرين من أيلول سبتمبر عام 1902 ميلادي، ولد في مدينة خمين بوسط إيران الإمام روح الله الموسوي الخميني. وقد بدأ الإمام الخميني رحمة الله عليه بدراسة العلوم الدينية منذ نعومة أظفاره، ثم توجه إلى مدينة قم المقدسة ليدرس في حوزتها العلمية عند كبار العلماء والأساتذة هناك. وساعده ذكاؤه الخارق على بلوغ درجة الاجتهاد في أول شبابه، بحيث أضحى من كبار أساتذة الفقه والفلسفة والعرفان. كما بدأ الإمام نشاطاته السياسية في أول شبابه، إلا أن نضاله ضد نظام الشاه المقبور بدأ عام 1963، وتسبب ذلك باعتقاله عدة مرات من قبل النظام الملكي العميل ونفيه خارج البلاد إلى تركيا، ومن ثم إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق. وبقي الإمام الخميني لمدة 14 عاما في النجف الأشرف أستاذا في حوزتها العلمية العريقة، وتخرج على يديه كبار العلماء والأساتذة. وإلى جانب التدريس، كان الإمام الخميني مستمرا في نضاله ضد النظام الملكي، وكان يتواصل مع الشعب الإيراني من خلال البيانات وأشرطة التسجيل التي كشف فيها عن المؤامرات التي يحيكها النظام الملكي ضد الشعب الإيراني لخدمة المصالح الأمريكية غير المشروعة. وباندلاع الثورة الإسلامية وتصاعد التوترات في إيران، قامت الحكومة العراقية العميلة آنذاك بإنزال الضغوط على الإمام الخميني لإرغامه على ترك البلاد، فتوجه الإمام إلى باريس، ومن ثم عاد إلى إيران ليقود الثورة الإسلامية المباركة بنفسه حتى الانتصار وإقامة النظام الإسلامي في إيران. ومن أهم المؤلفات التي تركها الإمام الخميني رحمة الله عليه أسرار الصلاة ومصباح الهداية وولاية فقيه، بالإضافة إلى بيانات الإمام الخميني التي جمعت في كتاب باسم صحيفة النور، ومجموعة ضخمة من المحاضرات في تفسير القرآن الكريم والخطابات الإرشادية. الثالث والعشرين من أيلول سبتمبر عام 1932 ميلادي، تأسس النظام السعودي في شبه الجزيرة العربية، وأعلن تعيين عبد العزيز بن سعود ملكا عليها، وتعتبر شبه الجزيرة العربية مهد الإسلام، إذ ولد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في مدينة مكة. وفي القرن السادس عشر الميلادي خضعت شبه الجزيرة لسيطرة الإمبراطورية العثمانية. وفي منتصف القرن الثامن عشر الميلادي بدأت تحركات آل سعود للسيطرة على الحكم في مناطق بشبه الجزيرة العربية، وتم ذلك في مطلع القرن العشرين. وكان لآل سعود إبان الحرب العالمية الأولى علاقات صداقة مع بريطانيا، وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وتقسيم ممتلكات الإمبراطورية العثمانية حصلت تلك المنطقة على الاستقلال. وخلال المعارك والسجالات بين حسين بن علي شريف مكة وعبد العزيز بن سعود، هزم شريف مكة وتعزز موقف آل سعود في المنطقة، لتتشكل المملكة السعودية بدعم بريطاني غربي مباشر. وأخيراً وفي الثالث والعشرين من أيلول سبتمبر عام 1991 ميلادي، حصلت دولة أرمينيا على استقلالها من الاتحاد السوفيتي. وقد كانت أرمينيا في القرن السادس قبل الميلاد جزءاً من الأراضي الإيرانية، وخضعت لسيطرة الكثير من السلالات عبر التاريخ. وفي حرب تشالدوران بين إيران والإمبراطورية العثمانية، سيطرت القوات العثمانية على قسم من أراضي أرمينيا. أيها الأطائب، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بريق الكلام.
كل من يدخل الجنة يدخلها من باب، ولكن ليست كل الأبواب تشبه بعضها. جاء في كتاب غاية المرام، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن الحسين باب من أبواب الجنة، من عانده حرم الله عليه رائحة الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكاية جحا،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة
تابعها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أيها الأصدقاء، نتمنى أن تكونوا بألف خير وعافية
إن شاء الله يا رب. أحبائي، سنسألكم سؤالا صغيرا جدا، وهو إذا وقعتم في حيرة بسبب مشكلة ما، ماذا تفعلون؟ ها؟
نعم، أحسنتم يا أصدقاء، أكيد تقومون بطلب المشورة والعون من الذي أكبر منكم وله خبرة أكثر.
أها، وأنا أقول لكم لا تترددوا أبدا في ذلك، فهذا هو الطريق الصحيح، وخير دليل هو قول الإمام علي عليه السلام:
شاور ذوي العقل تأمن الزلل والندم.
أنا نبدأ حلقتنا بفقرة قصة اليوم،
وقصتنا اليوم يا جنان ستكون حول موضوع مهم جدا، وقد أوصى به الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد، وكما قلنا قبل قليل هو التشاور في الأمر.
أحسنت يا حنان. أحبائي، موضوع التشاور وأخذ الرأي موضوع مهم جدا، أليس كذلك؟
نعم يا جنان، لذلك علينا يا أصدقائنا عندما نواجه مشكلة أو فكرة يصعب علينا حلها، يجب علينا في هذه الحالة أن نسأل أو نستشير أصدقائنا أو أقرب المقربين لنا في البيت.
إذن يا أحبتي، بعد هذه المقدمة ننتقل إلى قصتنا لهذا اليوم وإلى الخالة هدى.
هيا بنا إلى الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أحبائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم مع قصة اليوم. أحبائي، كان يا ما كان، في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، في ليلة من ليالي الشتاء الباردة، جلست البطة الأم لتحكي لأولادها الصغار حكاية جميلة حول أهمية التشاور وأخذ الرأي من الكل دون تكابر ودون تكاسل، فقالت:
كواك كواك كواك. في يوم من الأيام يا أحبائي الصغار، كان هناك ملك طاعن في السن يحكم المدينة لسنوات طويلة، ويعيش معه في نفس القصر وزير شاب كان يحبه الملك كثيرا ويعتمد عليه كثيرا.
كواك كواك كواك. ولماذا كان الملك يحب وزيره يا ماما؟
سوف تعرف يا كتكوت السر بعد أن تكتمل القصة.
كواك كواك كواك. وهل هناك سر في قصة اليوم يا أمي؟
نعم يا كتكوت.
وهل السر مرتبط بالملك يا أمي؟
نعم يا فرفورة، هناك سر مرتبط بالملك وبالوزير في نفس الوقت.
عجبا. كواك كواك كواك. وما هي هذه الحكاية يا أمي؟
أريد منكم فقط أن تنصتوا لي وسوف تعرفون السر، وسوف تعرفون كم أن القصة جميلة جدا.
هيا يا أمي قولي الحكاية أرجوك، فقد تشوقت لأن أسمعها.
حاضر يا سوسو حاضر.
مثل ما قالت أمي، لننصت جيدا حتى نعرف الحكاية.
نعم يا أحبائي، اشتهر الملك كثيرا في المدينة بعدله وحكمته.
كواك كواك كواك. يعني ماذا كان يفعل يا ماما؟
يا كتكوت، كان الملك يا أولادي الحلوين يتجول كل صباح في المدينة، يسأل الفلاحين والناس البسطاء عن أحوالهم.
فعلا إنه ملك جيد.
وماذا بعد يا أمي؟
فلو شاهد الملك فلاحا مسكينا فإنه يسأله عن أحواله، ولو كان بحاجة إلى مال يعطيه، ولو كان بحاجة إلى أي شيء آخر أيضا يعطيه.
فقد كان يساعد الناس البسطاء.
كان هذا الملك يساعد البسطاء ويحاسب الأغنياء ويعاقبهم أيضا.
كيف كان يعاقبهم يا ماما؟
يا كتكوت، هو في الحقيقة لم يكن يعاقبهم بشدة أول الأمر، بل كان يرشدهم وينصحهم في البداية.
يا ماما، وماذا كان الوزير يفعل في القصر الذي يعيش فيه الملك؟
سؤالك جيد جدا يا سوسو. كان الملك ومثل ما قلت لكم يعتمد على هذا الوزير الشاب كثيرا.
يعني كيف كان يعتمد على الوزير؟
يا ماما كيف؟
كان الملك يأخذ الوزير معه عندما كان يتجول في المدينة، فيأمره أن يعطي المال لأي فلاح بسيط محتاج.
كواك كواك كواك. وماذا بعد يا أمي؟ أزرعي أزرعي يا
ماما. نعم يا كتكوت، في يوم من الأيام شاهد الملك عجوزا تجلس على صخرة وهي تضع يدها على خدها، فقال للوزير: اذهب واسألها ما بها. فذهب الوزير وسأل منها عن مشكلتها، وعاد إلى الملك وقال له: المسكينة تهدم بيتها ولا تملك بيتا غيره.
وماذا فعل الملك يا أمي بعدها؟
في نفس اللحظة أمر الملك وزيره أن يخصص لها بيتا مناسبا لها ولأولادها.
يا إلهي.
كواك 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 كواك. كم أن هذا الملك رائع. إنه فعلا ملك عظيم.
يا ماما، وماذا كان يفعل أيضا أقصد الملك؟
نعم،
في يوم من الأيام وبينما كان الملك يتجول في المدينة، شاهد رجلان يتشاجران، فأمر الوزير أن يذهب ليسألهما عن سبب الشجر. ولما عاد الوزير شرح للملك سبب الشجر وقال له إن أحدهما قد أخذ مال الآخر ولم يعطه ماله.
وماذا فعل الملك في هذه الحالة؟
بخصوص أمر الملك بمعاقبة الأول وإعطاء المال للثاني الذي كان مظلوما.
أعتقد أن هذا الملك كان محبوبا جدا بالنسبة لأهالي المدينة.
لقد اشتهر الملك كثيرا وصار اسمه معروفا جدا، ولذلك صار الكل يحبه ويحترمه. ولكن في يوم من الأيام مرض الملك واضطر أن يبقى في القصر دون أن يخرج، فانزعج أهالي المدينة وخافوا أن يطول مرضه فيحرم من عدالته وحكمه وطيبته. نعم يا أولادي،
هل تعرفون يا أحبائي ماذا فعل أهالي القرية وكيف تصرف الملك؟ هذا ما سنعرفه بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا. أحبائي الحلوين، بعد أن مرض الملك شعر الأهالي بالحيرة والخوف كثيرا على الملك، لذلك بدأوا يتساءلون فيما بينهم ماذا سيفعلون لو استمر مرض الملك، وماذا سيفعلون لو اضطر الملك أن يعتزل، وماذا سيفعلون لو اضطر الملك أن يعتزل وينصب ملكا آخر مكانه. ولذلك فقد سأل كتكوت أمه وقال لها:
كواك 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 كواك، وهل شفي الملك يا أمي؟
لا يا كتكوت، لقد استمر مرضه يشتد ويشتد.
يا إلهي، وماذا بعد يا أمي؟
ولكن كان من بين أهالي المدينة شيخ عجوز انتبه إلى شيء.
انتبه إلى شيء؟ ماذا يعني يا ماما؟
قال الشيخ لأهالي المدينة: اسمعوني أيها الناس، لقد مرض الملك، نحن كلنا نحبه، لكن هل انتبهتم أن أمورنا تجري بشكل طبيعي؟ لا يوجد فرق في معيشتنا عندما كان الملك معنا والآن عندما مرض الملك.
ولكن يا ماما، ماذا كان يقصد الشيخ العجوز؟
يا فرفورة، كان الشيخ العجوز يقصد أن الملك لو رحل أو حصل له مكروه فإن حياة المدينة سوف لن تتغير أبدا، وكان يقول لهم: انظروا إن كل شيء يجري على ما يرام، لم يتغير أي شيء.
وماذا فعل أهالي المدينة؟
بعد أن نبههم الشيخ العجوز تعجب الأهالي وقالوا له: في هذه الحالة سوف نذهب إلى القصر ونسأل الملك عن الحقيقة.
وهل ذهبوا يا أمي؟
وماذا قال لهم الملك؟ أرجوك يا ماما.
عندما تجمع الأهالي كلهم في ساحة القصر يا أحبائي، خرج عليهم الوزير وسألهم: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد أن نلتقي بالملك لكي نسأله سؤالا.
حتما وافق الملك على أن يواجه الأهالي.
نعم يا فرفورة، هذا صحيح، فالملك كان يحب أهالي المدينة كثيرا، ورغم أنه كان مريضا خرج إليهم حتى يقول لهم الحقيقة.
كواك كواك كواك، وماذا قال لهم الملك؟
عندما خرج الملك يا أحبائي إلى الشرفة قال لهم:
السلام عليكم يا أهالي المدينة، أنتم تتعجبون أنني دائما كنت أساعدكم وأوفر لكم وأحميكم وأحل مشاكلكم، ولكن يجب أن تعرفوا شيئا مهما، إنني طول الفترة التي حكمت فيها لم أكن أفعل أي شيء بدون استشارة هذا الوزير الواقف أمامكم. نعم، لقد كنت أستشيره وأخذ برأيه دائما قبل أن أقوم بأي عمل. عندما كنت أشاهد مسكينا أو فقيرا كنت أسأله: كم يستحق هذا المسكين؟ فأتباحث معه وأستشيره، وبعد ذلك أمنح الفقير مالا. ولو اشتكى لي شخص مظلوم كنت أسأل هذا الوزير عن الحل، فأفكر معه وأحل مشكلة ذلك المظلوم. أهم شيء يا أيها الأهالي أن يكون أمرنا شورى بيننا، حتى لا يكون هناك تقصير في عملنا.
نعم يا أحبائي، اندهش الأهالي مما سمعوا وصفقوا كثيرا للوزير، وهتفوا أيضا باسم الملك.
يا له من ملك عادل يا ماما، إنه حقا كان يحب الناس. نعم يا له من ملك عادل. شكرا لك يا ماما على هذه القصة.
وهكذا يا أحباء الحلوين، أنتم أيضا عليكم أن تتشجعوا على الاستشارة من الآخرين، ولا تستبدوا برأيكم حتى تكون حياتكم صحيحة وخالية من الأخطاء. نرجو أحبائي أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم. والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
ما أجمل الأمطار في الليل تنهمر، تحيا بها الأشجار والأرض تزدهر. ما أجمل الأمطار في الليل تنهمر، تحيا بها الأشجار والأرض تزدهر.
ما أجمل الأمطار في الليل تنهمر، تحيا بها الأشجار والأرض تزدهر. ما أجمل الأمطار في الليل تنهمر، تحيا بها الأشجار والأرض تزدهر.
اجري بها الوادي مزغردا هيما،
اجري بها الوادي مزغردا هيما،
اجري بها الوادي مزغردا هيما،
اجري بها الوادي مزغردا هيما.
كأنه الحادي يطرب الركبان، يطرب الركبان. البرق إذ لاح بشر
الآخرين. يا أحبائنا،
تساعدنا على حل المشكلات.
خير دليل على ذلك يا أصدقاء الصحابي سلمان الفارسي، حيث أشار على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الأحزاب أن يحفر خندقا حول المدينة، وبالفعل عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمشورته ورأيه، وكانت النتيجة انتصار المسلمين في تلك الغزوة. إذن يا حنان، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا استشار أصدقائه وأقربائه.
نعم.
إذن فلنقتدي بالرسول الأكرم، ونحن أيضا نكون من المستشيرين ومن أصحاب المشورة مع الأصدقاء والأقرباء إن شاء الله.
إن شاء الله.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
إن مشاورات الأهل مثل الأم والأب والأخوات الكبار الذين لهم خبرة في الحياة أمر مهم جدا لاتخاذ القرارات الصحيحة وحل المشاكل التي تمر على الإنسان، لأن هؤلاء الأشخاص لديهم خبرة وفهم في أمور الحياة المختلفة. فعندما يريد الشخص مشورة لاتخاذ قرار معين أو لحل مشكلة تمر به، يمكنه أن يتشاور مع من هم أكبر من سنًا ويناقشهم ويستفيد من خبراتهم. فأنا أحب أن أسمع النصيحة من والدتي وأبي ومعلماتي من هم أكبر مني سنًا ولديهم خبرة في الحياة. فأثناء الدراسة كنت أسأل معلماتي ووالدتي عن طريقة الدراسة الفعالة ناجحة وكيفية التحضير للامتحانات، وبعد ذلك كانت النتيجة أنني استفدت كثيراً ونجحت وتفوقت بفضل الاستماع لهذه النصائح الذهبية القيمة. وهكذا تعلمت كثيراً من مشاورة أهلي والأشخاص الأكبر مني سناً في كل أمر أحتاجه في حياتي. كانت معكم خديجة من البحرين.
شكراً لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أحباءنا، إذا كانت هناك مشكلة بين عدد منكم، لا يصر كل واحد منكم على رأيه فتكون النتيجة الخسران.
اعملوا أصدقائنا على مشاورة جماعية. تذكروا دائما أن تطلبوا المشورة من الأب أو الأم أو المعلم أو كل شخص ذي علم وخبرة،
وهذا ما كان يوصينا به الإمام علي عليه السلام.
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ الآن نقف عند محطة
عند محطة طرائف.
كان هناك ضيف في زيارة لبيت رجل بخيل، وبعد طول الجلوس سأل الرجل من ابن الرجل البخيل: متى ستتناولون العشاء يا ولد؟
فأجاب الولد: قال أبي لا عشاء حتى يذهب كل الضيوف من البيت.
هناك رجل لم يكن قادرا على النوم، طلب مشورة صديقه فأجابه: عد من الواحد إلى 500 وحتما ستنام.
فأخذ يعد، وعندما وصل إلى 110 شعر بالنعاس، قام يغسل وجهه حتى يصل إلى 500.
أصدقائنا الحلوين، أحباءنا، الذي يطلب النشور من الآخرين لن يخسر أبداً أبداً. لماذا يا حنان؟
فهي نوع من أنواع التعاون الذي أمرنا به الله عز وجل، لذلك ندعو الله أن يوفقنا دائماً
إن شاء الله. أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟
أهلا ومرحبا بكم جميعا يا أصدقائنا. الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقاء أن البلسم نوع من الشجر يسيل منها عصارة يستفاد منها في الطب؟
هل تعلمون يا أحباءنا أن شجر السواك ينبت في الأماكن الحارة ويستعمل كمطهر ومعطر للفم، وهو سنة نبوية؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن إطالة السجود تقوي الذاكرة وتقي من كثير من الأمراض؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحباءنا، بدأت أيام العطلة الصيفية، وأخذ الأطفال يلعبون هنا وهناك فرحين سعداء. كل واحد منهم أخذ يلعب لعبته المفضلة. أما ماهر، فقد عاد ماهر لممارسة هوايته في الرسم، فمنذ مدة وماهر ينتظر أن يعود لريشته وألوانه. كان يحب الرسم ويعتبره الهواية الأجمل في هذه الحياة.
في يوم من الأيام يا أصدقاء، وعندما كان ماهر منشغلا بالرسم، نادته أمه من بعيد: ماهر ماهر، تعال يا ماهر. ركض نحوها، وحين وصل ووقف قربها وضعت يدها على رأسه بحنان وقالت: ها قد عدت يا ماهر إلى هوايتك المفضلة، يحق لك الآن أن ترسم بكل حرية بعد أن أنهيت سنتك الدراسية بكل جد ونشاط. الآن يا ماهر، أخبرني، هل رسمت شيئا؟
فأجاب ماهر يا أصدقائنا: نعم يا أمي، رسمت بطة جميلة وزورقا يسبح في البحر. فقالت الأم:
وأين هي لوحتك؟ أريد أن أراها، ليتك تريني كل شيء ترسمه.
ذهب ماهر إلى الغرفة وأحضر لوحته الصغيرة. نظرت الأم إليها مدققة وقالت:
لا شك يا ماهر أنك رسام ماهر مثل اسمك، لكن يا ولدي كما تعلم الرسم يحتاج إلى الكثير من الصبر والمران. راقب على كل شيء وارسم بكل هدوء، سيفرح والدك عندما يعود بعد أيام من سفره ليجد أمامه عدة لوحات. أرسم كل شيء تراه في الطبيعة، وليس هناك أجمل من الطبيعة. والآن يا ماهر، سأقدم لك هديتي يا عزيزي.
ضحك ماهر وقال: وما هي يا أمي؟ قالت الأم:
ماذا ترى هناك على المنضدة؟
نظر ماهر وصاح بفرح: علبة ألوان، كم أنا بحاجة إليها، شكرا لك يا أمي، شكرا لك.
خرج ماهر إلى الحديقة المجاورة وجلس على أحد المقاعد وأخذ يتلفت قائلا:
ماذا سأرسم؟ يجب أن أرسم شيئا جميلا.
سمعه عصفور ملون فقال:
تك 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 تك، ارسمني يا ماهر، انظر إلى ريشي، ما أجمل ألوانه.
قال ماهر: وهل
تستطيع أن تبقى واقفا هكذا على الغصن حتى أنتهي من الرسم؟
أجاب العصفور:
أجل سأقف، لكن هل سيكون الرسم جميلا؟
قال ماهر:
سنرى يا صديقي.
كان ماهر مستغرقا برسمه فلم يسمع. طار العصفور ووقف قرب ماهر وقال:
لقد تعبت تعبت. تك 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 تك.
ضحك ماهر وقال: لا بأس أيها العصفور، سأتركك لترتاح قليلا.
زقزق العصفور فرحا، طار إلى الغصن وعاد. وقف قريبا من اللوحة وأخذ ينظر إليها وقال بدهشة:
تك 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 تك. أوه، رسمك رائع يا ماهر، سأقف على الغصن حتى تكمل الرسم.
أخذ ماهر يرسم العصفور بهدوء، وكان العصفور بين الحين والحين يترك الغصن ويأتي لينظر إلى صورته في اللوحة. وبعد قليل من الوقت انتهى ماهر تماما من رسم العصفور وقال:
تعال الآن أيها العصفور وانظر إلى هذا الرسم. تك 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 تك. أوه، هل هذه الصورة تشبهني حقا؟ أوه، كم هو جميل رسمك.
ضحك ماهر وقال: رسمي جميل لأنك أنت جميل أيها العصفور الغالي.
أحبتنا الحلوين، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم في برنامج اليوم عن المشورة.
نعم يا أصدقاء، تذكروا الآية الكريمة دائما: وأمرهم شورى بينهم. فكلام الله وأهل البيت هو الطريق الذي سيوصلنا إلى السعادة في الدنيا والآخرة إن شاء الله.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
وادي كربلة يروي بشجن أعظم مرواية، رفت راية الحمرة على العالم هداية. من مكة ابتدت قصة ذبح والطف نهاية، نهاية كربلة والمنتهى من هالبداية. مشانا العهد والمعتقد مشيت ولاية، يحدينا الحزن والتلبية بوادي المناية. نتأسى بجرح ذيك المشت بين الضحايا، زينب يا عظم زينب غدت كعبة رزايا. مشت ويا الحرم عبروا حرايركم سبية، مشت ويا الحرم عبروا حرايركم سبية.
رسالة الدم ودم الرسالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهدف من ثورة الإمام الحسين عليه السلام يتلخص في تلك الكلمات التي قالها لأخيه محمد بن الحنفية في وصيته له. قال الإمام الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. كذلك تجلى هدف الإمام الحسين عليه السلام من الثورة على الحكم الأموي حين التقى الحر بن يزيد الرياحي، وذلك بعد أن تناهى إليه خيانة الناس له وتخاذلهم عنه وقتل رسوله إليهم مسلم بن عقيل على يد الطاغية عبيد الله بن زياد. ففي تلك اللحظات المصيرية الحاسمة توجه الإمام الحسين عليه السلام شطر الجيش الذي يقوده الحر، فقال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير ما عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غير، وقد أتتني كتبكم، وأنكم لا تسلموني ولا تخذلوني، فإن تممتم علي بيعتكم تصيب رشدكم، فإن الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم، فلكم في أسوة، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. إخوتي الكرام، هذا الهدف، هدف الإمام الحسين، هو التغيير والتصحيح، تصحيح المسيرة التي أخذت خطا معاديا للإسلام وقواعده الاجتماعية، وراحت تعمل باسم الإسلام والقرآن والسنة على ضرب القرآن والإسلام والسنة وإسقاط منجزات ثورة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ومصادرتها وتطويعها لخدمة أغراض شخصية. وكما كان هدف الإمام الحسين عليه السلام من الثورة ينحصر في التغيير والإصلاح وإرجاع الأوضاع الشاذة إلى وضعها الطبيعي وسيادة القيم الإنسانية التي تتكفل بتحقيق الخير والرفاه للإنسان، كما كان هدف الإمام الحسين عليه السلام من الثورة هو هذا اللون من التغيير، فإن ثورة الإمام الخميني قدس سره ومسيرة الجمهورية الإسلامية تتوخى أهداف الإمام الحسين جملة وتفصيلا. ففي حديث للإمام المؤسس تتبلور وحدة هذه الأهداف، يقول الإمام: إنما تتطلع إليه الجمهورية الإسلامية هو تطبيق ما جاء في القرآن الكريم وعلى لسان الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويتابع الإمام: وما نريد أن نقوله للشعوب هو أن الإسلام دين الوحدة والتآخي والمساواة، ولا فضل لفئة على فئة إلا بالتقوى والعمل بأحكام الإسلام ونصوصه. إخوتي المستمعين، الإمام الحسين عليه السلام يحدد هوية حركته الدامية، فإذا هي الإصلاح في أمة رسول الله، هي وحدة المسلمين واتحادهم وتخليصهم من عوامل الضعف والتفرقة التي نزلت بهم بفعل القبضة الحديدية المستأثرة بالحكم، القبضة التي أبادت وأجاعت وقتلت وشردت وحولت المجتمع إلى طبقات متمايزة وجماعات متناحرة وفرق متحاسدة يحوم فوقها جميعا شبح سلطة سخرت الدين لدنياها وتألهت على أمة مستضعفة. الإمام الحسين عليه السلام يحدد هوية حركته الدامية فإذا هي هذه الأمور، والإمام الخميني طيب الله ثراه يحدد تطلعات الجمهورية الإسلامية وأهدافها، فإذا بها تتحرك على طريق القرآن والسنة فتطرح معايير وتصورات إنسانية في المجتمع. هذه المعايير والتصورات فقدتها الأمة الإسلامية منذ أمد بعيد، كما فقدتها البشرية جمعاء. وتأكيد الإمام هذا يعني أن الجمهورية الكريمة التي أسسها معنية بكسر جميع الحواجز الإقليمية والدولية والاستكبارية التي تقف في وجه الأمة وتمنعها من أن تتوحد. وبمقارنة بسيطة بين كلمة الإمام الحسين عليه السلام لأخي محمد بن الحنفية وبين حديث الإمام الخميني الذي عرضناه، بمقارنة بسيطة تتجلى أمامنا وحدة الهدف عند الإمامين.
رسالة الدم ودم الرسالة.
وحق جف الكفيل وجودة والراية، أنا وعباس وياكم يا مشاية. وحق جف الكفيل وجودة والراية، أنا وعباس وياكم يا مشاية. يا من بعتوا النفوس وجيتوا شراية، علي واجب أوافيكم يا وفاية. تواسيني شعايركم، ترويني مدامعكم. أواسيكم أنا وجرحي أواسيكم، هلا بيكم يا زواري هلا بيكم. تزوروني
تزوروني أساميكم أسجلها أساميكم، هلا بيكم يا زواري هلا بيكم. أساميكم أسجلها أساميكم، هلا بيكم يا زواري هلا بيكم. تزوروني
هلا يا الما نسيت وعالوعد تحضار اجيت ولا يهمك لا برد لا حار.